بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. وإحنا في النص الثاني من فترة الصوم المقدس بدأنا في سلسلة بنربط فيها بين بعض الأمثال اللي قالها ربنا يسوع المسيح، بنربطها مع أحد ومحطات الصوم الكبير. في أحد الرفاع خدنا مثل الفريسي والعشار، وفي حد الكنوز خدنا مثل بيت على الصخر وبيت على الرمل، الرجل العاقل والرجل الكاهل. في أحد التجربة خدنا مثل الحنطة والزوان. في قصة الابن الضال مثل الابن الضال خدنا مثل الابنين الكبير أو الأول والثاني. والنهاردة ناخد الحلقة الخامسة في هذه السلسلة عن أحد السامرية، واخترنا لها مثل يتكلم أيضا عن المرأة وإن كانت رمز لكل المؤمنين من خلال مثل العذارة الحاكمات والعذارة الجاهلات. السلسلة دي بتحط قدامنا بعض المحطات المهمة لكل أسبوع. فابتدينا في مثل الفريسي والعشار، قلنا البداية هي التضع، بعديها رجل عاقل ورجل جاهل، قلنا استثمر في السماء. نمرة ثلاثة الزوان والحنطة، احتمل التجربة وانتصر. في الابن الضال اعمل مشيئة الله. النهاردة في مثل العذارة الجاهلات والحكيمات بناخد الموضوع الرئيسي اشبع وارتوي، اشبع وارتوي. هقرأ وياكم مثل العذارة الحكيمات والجاهلات، وهو جه مرة واحدة فقط في إنجيل معلمنا متى البشير. والمثل ده من أهميته بنصلي بيه كل ليلة في نص الليل، وبنصلي بيه وبنذكره بقدر من التأمل يوم ثلاث البسخة اللي هو يوم الأمثلة والأسئلة، وبنصلي فيه دايما لما يكون في تذكار لأحد القديسات أو الشهيدات أو المرأة التي عاشت في بر، بنذكر هذا المثل للجاهلات للحكيمات والجاهلات. في متى 25 بيقول حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. كان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. يعني في آنية وفي مصباح. الآنية زي خزان الزيت، مع المصباح اللي هو كان شيء مكشوف كده زي ما بنحط فتيلة في الزيت في أثناء بعض ممارسة الصلوات. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحنا مصابحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولا كنا، بل اذهبنا للباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارة أيضا قائلات، بعد ما راحوا يجيبوا زيت، قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. مثل العذارة الحكيمات والجاهلات هو مثل ليس للعذارة وليس للمرأة، ولكنه لجموع المؤمنين كله. وهو بيمثل بالعذارة هنا النفوس التي تعيش من أجل المسيح، النفس العذراوية اللي ملهاش عريس غير المسيح. حتى لو كان الإنسان ده هو تعايش سواء في بتولية أو في زواج أو في تكريس، هو يعتبر ضمن هؤلاء العذارة. وقصة المرأة السامرية أو مقابلة المرأة السامرية، وهي حدث من أحداث الكتاب المقدس، سجله القديس يوحنا الحبيب في إنجيله في إصحاح 4، وأيضا لم يذكر في بقية الأناجيل. فإحنا قدام المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات، جه بس في إنجيل متى إصحاح 25، وقدامنا مقابلة المرأة السامرية بالحدث بتاعها الجميل وتسلسل الحوار اللي في نهايته صارت هذه الإنسانة اللي ما كانتش معروفة والإنسانة خاطئة صارت إنسانة كارثة. ده في إنجيل معلمنا يوحنا البشير في إصحاح 4. تعالى نمشي كده باختصار في المثل عشان نعرف ظلاله المرتبطة مع قصة مقابلة المرأة السامرية. أولا كانوا 10 عذارة كلهم، ورقم 10 ده الرقم القانوني لاجتماعات الصلاة حسب العرف اليهودي، يجتمع 10 أفراد. وبالذات في وقت أكل الفصح، أو مثلا لو في شهادة عن زواج هيتم. عشان كده بنعرف سفر الرعوس بنقول: ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا، علشان يبقى الوضع قانوني. طبعا رقم 10 ده رقم من أرقام الكمال، لأنك لما بتجمع 1+2+3+4 اللي هم أول 4 أرقام بيساوي 10، والرقم 4 أو يعني الأربع أعداد دول اللي بيمثلوا اتجاهات الأرض الأربعة، فبيسموه رقم الشمول. فرقم 10 هنا هو رمز للكمال، طبعا الوصايا اللي جت، لكن أكتر حاجة أصابع أيدينا اللي بنشتغل بيها، وعلى هذا الأساس هو بنعتبره رقم يمثل المسؤولية. رقم 10 بنعمل كل حاجة بأيدينا بأصابع أيدينا. كانوا عذارة، وهنا العذراوية هي تمثل أو ترمز للمؤمنين، النفس التي يحيى المسيح في داخلها، أو زي ما بتقول عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي، أو ما فيش غيره، هو في قلبي بس، ما فيش حاجة تانية، فيش حد تاني. ده مش معناه ان احنا بننفصل عن الناس، لكن انا احب اخويا واحب اختي واحب امي واحب زوجي واحب زوجتي وهكذا، لكن كل ده من خلال محبتي للمسيح. يقول لنا بولس الرسول: لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح. وعشان كده قديس اغسطينوس بيأكد ان مثل العذارة هو مثل ينطبق على الكنيسة كلها، وفعلا احنا زي ما قلت بنصلي بيه كل يوم في صلاة الخدمة الأولى في صلاة نصف الليل في الأجبية. كانوا شايلين مصابيح، المصابيح دي عبارة عن طبق كده مكشوف مليان بشوية زيت، شوية زيت صغيرين مش كتير، تحط فيه الفتيلة ويبقى منور. والمصابيح ده هي بتتشال عشان بتسخن شوية، فبتتشال كده على قاعدة خشبية، وبتختلف عن السراج. السراج عبارة عن مصباح مغلق وطرفه بس هو اللي بتبان منه شعلة النار. طبعا كانوا زمان بيحتفلوا بالعرس، يتم بالليل ليلا، وكان عادة اليهود انه لازم يبقى فيه نوع من السهر ونوع من الاستعداد من خلال الإضاءة دهية، زي ما الكتاب بيقول لنا: تكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقد. طبعا كانوا مستعدين، خرجوا عشان يستقبلوا العريس، وده تعبير عن السهر والانتظار والتدبير الحسن، عملية الانتظار، عملية الاستعداد، النفس المستعدة. عشان كده احنا في الكنيسة في كل قداس واحنا قاعدين في الكنيسة في اتجاه الشرق زي كل كنايسنا زي التقليد الموجود في كنيستنا نسمع الشماس يقول لنا ايها الجلوس قفوا والى الشرق انظروا مع اننا واقفين اتجاه الشرق بمعنى قفوا هنا معناها الاستعداد والى الشرق انظروا معناها الاشتياق الاشتياق لمجيء السيد المسيح فسيأتي من المشارق لأن الشرق هو مصدر النور العريس العريس مكنى عنه بالسيد المسيح والمثل في أحد رؤياه إنه هو استقبال العريس في المجيء الثاني ومن يستقبله ومن يفرح به غير النفوس المستعدة اللي اتقال عليها التعبير أنها الحكيمات اللي تمتاز بالحكمة اللي فهمت حياتها اللي عايشة صح اللي مش السكينة سرقاه عشان كده في سفر الرؤيا في آخر سفر الرؤيا يقول كده وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها وعايز ألفت نظرك لكلمة مهيئة هذه الكلمة زي ما بنقولها في صلاة الخدمة في صلاة الثالثة صلاة الأجبية الساعة الثالثة نقول مهيئة يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا كلمة يهيئ تختلف عن كلمة يعد أو يجهز يهيئ لا تطلق إلا على العروس في يوم زفافها تبقى مهيئة لأن مش ممكن العروس يوم زفافها تنسى حاجة مش ممكن ده اليوم ده خاص واليوم ده فيه تفاصيل كتيرة لكن مش ممكن العروس تنسى حاجة عشان كده الكتاب بيقول كعروس مهيئة مهيئة كعروس مزينة لرجلها يعني 100% مش حاجة ما فيش حاجة غايبة فيش حاجة ناقصة والسيد المسيح نفسه قال كده أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام طيب المثل بيفصصهم بيخلي 5 حكيمات وخمسة جاهلات هنا رقم 5 طبعا بيشير للحواس حواس الإنسان 5 والحواس دي اللي بيعيش بيها بيتعرف بيها على الحياة لكن كمان هذا الرقم يشير إلى المسؤولية وتلاحظ وياي أن الأصابع اليد مش زي بعضها زي إحنا كأفراد مش زي بعض كل واحد له مواهبه له إمكانياته له قدراته له معارفه لكن إن عاش في طريق الله فيصير من الحكيمات يصير إنسانا حكيما عشان كده رقم 5 ده بيمثل أيضا المسؤولية وإن الإنسان يصير ناضجا دول الفريق ده الجاهلات والحكيمات كانوا قدامنا وكانوا زي بعض تماما هنا مصابيح وهنا مصابيح وهنا سهروا وهنا سهروا وهنا استعدوا وهنا ضيعوا الفرصة والنقطة دي اللي تاخد بالك منها ان الحكيمات والجاهلات الفرق ليس في الزيت ولا في العدد ولا في العذروية الفرق هو في استخدام الوقت ده عنصر محدود كل واحد فينا ربنا يديله العمر ربنا يديكم العمر الطويل فكل واحد عنده فرصة يا ترى فرصة هتاخدها ولا هتضيعها عشان كده القديس بولس الرسول يقول ايه انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريرة مفتدين الوقت يعني خد بالك من الفرصة كان عندكم فرصة الجاهلات دول كان عندهم فرصة زي الحكيمات بالظبط لكن تكاسلوا أو ضيعوا الوقت أو ما انتبهوش لنفسهم
أو يعني قالوا في داخلهم كده هو لما يبقى يجي نبقى نجيب الزيت هي مشكلة. استهانوا بالأمر.
طبعا الحكيمات أخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. زي ما قلت لك في الأول الأنية دي خزان زيت اللي هو يحط منه شوية في الطبق المكشوف ده اللي هي بتسمى المصباح. والأنية هنا اللي هي رمز قلب الإنسان. قلبك اللي هو بيدور حواليه كل الصوم الكبير. زي ما قلت لك في المرة اللي في أو في المرات اللي فاتت في أحد الرفاع يقول لنا كده في متى 6:6 أدخل إلى مخدعك، أدخل إلى قلبك، أدخل مخدعك واغلق بابك. بابك اللي هو الفم ومخدعك هو القلب. أدخل جوه قلبك، شوف قلبك ده شكله إيه، شوف الآنية فيها زيت ولا ما فيهاش، فيها فضائل المحبة والرحمة موجودة ولا خالية، ولا آنية حياتك فارغة. هو ده السؤال المهم. يا ترى مليت قلبك؟ يا ترى سعديت؟ هو الاستعداد مش بس بالسهر المادي انك ما تنامش، مش ممكن. اي انسان لازم ينام على الاقل 8 ساعات في اليوم، ولو واحد عاش 60 ساعة وخدت تلت اليوم نوم يعني نام منهم 20 ساعة سنة. لو عاش 60 سنة متأسف لو عاش 60 سنة منهم 20 سنة نوم. فالنوم ده احتياج للإنسان. لكن المشكلة هو في ملو القلب، آنية القلب. عشان كده الزيت رمز للروح القدس، أحد رموز الروح القدس. وطبعا كلنا بنتدهن بالميرون واحنا بعد المعمودية، سر المعمودية، وبنتدهن بسر التثبيت، سر الميرون confirmation. والسر التثبيت ده اللي بيدهن كل أعضاء جسمنا من الرأس لحتى القدمين ومن الأمام والظهر، بحيث يصير الإنسان مكرسا أو مدشنا فيصير مسيحيا ممسوح. والصورة الجميلة ده هي يقول لنا عليها القديس بولس الرسول: ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، اللي هو من خلال سر المسحة المقدسة. يقول لنا الكتاب: ولما أبطأ العريس، ما احنا ما نعرفش هو جاي امتى، لما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، كلهن العشرة. شيء طبيعي ان الانسان يضعف وينام، ينام شوي. لكن هنا لازم تعرف ان فترة الليل اللي هم ناموا فيها او اللي معبر عنها هنا أبطأ العريس، انه ده بيمثل الزمن المنقضي حتى مجيء المسيح. يعني كأن الإنسان يحيا في زمن الليل إلى أن يأتي المسيح فيبدأ النهار. ومن التعبير الجميلة أو من الطقوس الجميلة في كنيستنا أن احنا بنصلي ليلة أبو غلمسيس، اللي هي الليلة اللي يصبح فيها سبت النور. الليلة دي بتبقى ظلام، شيء طبيعي بعد كل صلوات الجمعة الكبيرة. ندخل ليلة أبو غلمسيس ونقرأ سفر الرؤية اللي هو سفر الخروج للأبدية، وننهي الصلوات بالقداس ونخرج إلى النور، برضو المعبر عنه إنه نور الأبدية. وده اللي بيخلينا نصلي في التسبحة في بدايتها ونقول: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. شكل من الاستعداد لمجيء المسيح، وشكل من الاشتياق ان احنا ننتظر مجيء المسيح. النوم هنا مش تكاسل، لان الحكيمات خدوا الآنية وملوها زيت. التانيين بقى لما العريس جاء على الابواب ادونا من زيتكم او ذهبنا وبتاعنا لكم. مفيش سلف في الحياة الروحية، مفيش، لان كل واحد سيقف امام الله كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا، كل واحد. فأنت مسؤول عن نفسك، ومسؤول عن قلبك، ومسؤول عن حياتك. والمسؤولية ده هي مسؤولية خطيرة خالص. يمكن والإنسان صغير في بابا وماما، في خادم، في أبونا، في مدرسة، في مدرس، بنكبر. لكن طالما وصلت إلى درجة من درجات النضوج والرشد، صرت مسؤولا عن نفسك، متحملا المسؤولية. وزي ما كلنا نعرف أن كان في العهد القديم يعرفوا أن سن الرجولة عند 30 سنة. حتى السيد المسيح لما ابتدى خدمته العلنية أو الجهرية ابتداها في هذا العمر 30 سنة. ويعتبر يصير الإنسان رجلا مسؤولا عند هذا السن أو هذه السن. هوذا العريس مقبل فقمنا وخرجنا للقائه. الملائكة اللي بتقول كده بتنادي وبتقول لهم استعدوا. وزي ما في رسالة سالونيك الأولى يقول كأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. قامت العذارة وأصلحنا مصابيحنا، حضروها، وكل واحدة، وده مثل طبعا، كل واحدة مستعدة بالمصباح بتاعها اللي فيه قليل من الزيت لكن فيه المصباح مضيء. أصحابنا التانيين مفيش زيت، وجم في آخر لحظة. عمل بالضبط زي اللي بيذكر في آخر لحظة، أو اللي يعمل أي عمل في آخر لحظة من غير ما يكون فيه عامل الوقت، عامل الاستعداد. ابتدوا يعملوا كده، يقول لنا قامت العذارة وأصلحنا مصابيحهن، بيهيئوها للإضاءة، إضاءة المصابيح. رد الحكيمات رد لطيف خالص، لعله لا يكفي لنا ولا كنا. هو احنا اللي تعبنا، واحنا اللي استعدينا، واحنا اللي حضرنا، واحنا واقفين مستنين. وده ارجع واقول لك، واحب ان انا اكد على النقطة دي، الاستغلال الحسن للوقت. يقول لنا في سفر الجامعة صنع الكل حسنا في وقته. هو ربنا كده، عشان كده بنسميه ضابط الكل، لان كل شيء بيتعمل بالضبط بميزان. وربنا انعم على البشريه بتقسيم الوقت، يعني في سنه، في شهور، في اسابيع، في ايام، في ساعات، في دقائق، في ثواني. فالزمن المقسم ده عشان حياتنا تبقى منظمه. وأحد علامات التقدم في الزمن بتاعنا ده، تقدم الإنساني، احترام الوقت. أحيانا الواحد يقول لك إيه، أنا عايزك يا ابونا 5 دقايق، ويقعد يحكي حكاية تقعد ساعة، مش صح. مثلا بيتكلم في التليفون، أبونا ممكن أخد منك 2 دقايق. طيب أبونا بكل محبة بيتكلم بيفتح، وصاحبنا يفضل يرغي ويقول ويعيد ويزيد، والدقيقتين بقوا 10، والعشرة بقوا نص ساعة، مش كده؟ لحتى مجرد حط التليفون على الودن في أذية كبيرة. فلازم الواحد فينا ياخد باله من عامل الوقت. وزي ما قلت لك، الحكيمات والجاهلات مش في العلم، مش في الشهادة اللي واخدينها، مش في الدراسة اللي عملوها، في حاجة واحدة بس، إن دول استغلوا الوقت حسنا، ودول أضاعوا الفرصة وأضاعوا الوقت. وارجع وأقول لك إن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا. بالصورة دهيت، وفيما هن ذاهبات ليبتعنا، جاء العريس بتوع آخر لحظة دول، والمستعدات دخلنا ما رحبوا بيه، وأغلق الباب. والعرس هنا طبعا باب الملكوت، أو الملكوت بصفة عامة. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. دي في رؤية 3:7. يا سيد يا سيد افتح لنا. قوم لقوا الباب مغلق. قعدوا يتوسلوا على الباب. ما كانت الفرصة قدامكم. ما كان الوقت قدامكم. ما كان عندكم طول الليل للانتظار، هو طول العمر يعني. أقول لكم إني ما أعرفكن. هو هنا جايين يطلبوا الرحمة لما كان الوقت متوفر لهم، ولكن أضاعوا الفرصة وضاع عليهم الفرصة أن تكون لهم أو يكون لهم نصيب في الملكوت. ربنا ما يسمحش حد فينا يسمع هذه الكلمات الشديدة القاسية. وخد بالك من الكلمة الصعبة، إني ما أعرفكن. يقول لنا كده، حق أقول لكم إني لكن إني ما أعرفكن. تعرفناش؟ ياه، بقى كل اللي فات ده ما تعرفناش. ضيعت الفرص. عشان كده المسيح بيقول لنا أعرف خصتي وخصتي تعرفني. شيء مهم جدا. لما بناخد كل مشاهد مثل العذارى الحكيمات والجاهلات ونبتدي نربطها مع أحد السامرية. أحد السامرية اللي هو أحد المنتصف، وده الأحد بقى اللي بتتكلم عن المية. النهاردة السامرية البير، المرة الجاية المخلع، برضو البركة، بعد كده المولود أعمى، بركة المية، وده كان تمهيد للمعمودية. السامرية، السامرية إنسانة تمثل أي إنسان فينا. يا ترى هي من الجاهلات ولا من الحكيمات؟ طبعا واضح أنها كانت بعيد خالص خالص، ولكن السيد المسيح قصد أن يقابلها في وقت الظهيرة الساعة 12 الظهر اللي هو وقت الصليب. وكأنها مثال لكل نفس يشتاق المسيح أن يقابلها. والمسيح نفسه على الصليب قال كده، أنا عطشان. هو مش عطشان للمية، هو عطشان لكل نفس. لأنك أنت بالمنطق كده، الله خلق الإنسان لم يخلقه للهلاك خالص، والله فدى الإنسان ورفع عنه ضعفاته. فضل بقى الإنسان يسير في طريق الله صح، ويملأ قلبه الداخلي بالمحبة والرحمة، ويعيش طول حياته منتظرا مجيء المسيح. المرأة السامرية كانت إنسانة بحسب يعني التقليد، والإنسانة كانت يعني مشيها مش مظبوط، وكانت إنسان عشان كده راحت وقت الظهر. دايما النساء قديما كانوا يروحوا عند البير يملوا المية في وش الفجر، يملوا المية ويرجع مكانها. ما كانش فيه طبعا زمان لما مواسير ولا مواتير ولا حاجات دي. المرأة السامرية راحت وقت الظهر عشان ما حدش يكون موجود خالص، هي أرادت أن تتجنب الجميع. ربما لخطأها، ربما لسلوكها الردي، ربما لأي سبب. المهم هو ده كان الواقع. والمسيح أراد أن يحفظ كرامتها، فخلى التلاميذ يروحوا يشتروا أو يبتاعوا طعاما عشان ما يحرجوهاش. وصحبتنا اتقابلت ويا المسيح، وابتدت برد ناشف، انت راجل وانا ست، انت يهودي وانا سامرية. وبعد شوية ابتدى مع الحوار الرائع، تقول له هو انت نبي؟ وبعد شوية تقول له تكونش انت المسيا؟ في الاخر هو انت المسيح؟ بناء المعرفة شيء جميل خالص. لكن اللي عايزك تحطه قدامك ان المسيح استعاد فيها العذراوية، استعاد فيها النفس النقية. عاشت وحش، اذهبي ادعي زوجك وليس لي زوج فعلا، واللي وياكي دلوقتي مش جوزك، يعني كلام صعب خالص. ولكن المسيح بمحبته وبخلاصه استعاد في هذه المرأة، ودي قصة حقيقية، استعاد عذراويتها. عارف زي ما انت بتصلي كل يوم وتقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. اديني ان انا ابتدي من جديد. اديني ان كانت نفسي جرحت باي خطية اديني ان انا بروح مستقيم ابتدي من جديد. فالمسيح لما اتكلم وياها كده ابتدى يشعرها بإنسانيتها، وابتدى يشعرها أنها كأنها مخطوبة للعريس السماوي. قدر قيمتها، وهنا قيمة النفس البشرية. وكأن المسيح يأتي لكل إنسان ويبتدي يشتغل وياه شوية بشوية. لما تقرأ القصة المقابلة دهيت في إصحاح 4 في إنجيل معلمنا يوحنا، تحس كده إن السيد المسيح كان في ذهنه هدف معين لهذه المرأة. يقول لنا كده: السيد المسيح يتواصل ويتحاور مع امرأة فيخلص مدينة، مدينة السامرة. يعني مش كان الحوار للكلام والكلام وبس، لا، ده كان الكلام مهدف. وعشان كده أنا أدعو الخدام والخادمات والأباء اللي بيقوموا بالافتقاد على كل المستويات، إن جلسة الافتقاد لازم كلامك فيها يبقى مهدف، مش سؤال من الشرق وسؤال من الغرب وحكاية من هنا وحكاية من هناك وخبر كده وخبر كده. لا لا لا، مش ده الافتقاد خالص. المسيح جاء يفتقد هذه المرأة، جاء بس لم تكن مستعدة هي، ولكن المسيح ساعدها أن تكون مستعدة، وشوية بشوية تبتدي تنضج، وكأنها تترك حياتها القديمة وتقفل الصفحة وتبتدي حياة جديدة. طبعا لما نيجي نقارن بين المرأة السامرية دهيت ويا الجاهلات، طبعا هي كانت بتختفي عن كل العيون لأنها شعرة بخطيتها، وكانت بتروح البير عند الظهيرة عشان ما حدش يشوفها. ولكن لما المسيح بنى فيها النفس الجديدة، النفس الحكيمة، نسيت حتى المية والجرة، وخلت الجرة والمية بعيد عنها، ونسيت كل شيء ونسيت ماضيها. هوذا كل شيء قد صار جديدا، هوذا الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. خلاص، وراحت علشان تكرز بالمسيح. طبعا احنا بنقرأ القصة او المقابلة بنقرأها في دقايق، لكن انا عايزك تقرأها بمشاعرك وتشعر بمشاعر المرأة السامرية. ازاي اتحركت؟ ازاي المسيح قدها خطوة بخطوة لكي ما تترك من قلبها كل شر، وتبتدي تفتح قلبها عشان تشبع وترتوي. يبدو أن حوار السيد المسيح معها لم يكن حوارا عاديا، ولكن كان حوارا مشبعا مرويا. وطوبى للجياع والعطاش إلى البر، إلى المسيح، فإنهم يشبعون. هي شبعت بالمسيح. عشان كده هدف المقربة ما بين مثل العذارى الحكيمات والجاهلات وقصة المرأة السامرية ومقابلتها للمسيح، الهدف هو اشبع، ارتوي، اشبع بمسيحك، اشبع بمسيح. تقول لي الحكاية تقيلة، او انا مش بفهم في الانجيل، او وقفة الصلاة متعبة، او يعني كل الاسباب الغريبة ده، هي من فضلك انتبه لنفسك وسر. وزي ما بيعلمونا الاباء ان الحياة الروحية تبدأ بتغصب، بتغصب. الصوم عدى نصه، اوعى ما تكونش استفدت حاجة، اوعى يكون الايام عدت كده زي كل الايام العادية. من فضلك انتبه لنفسك، اشبع وارتوي. ويقول لنا في سفر اشعياء، اية كتير بتتكرر في النبوات أثناء الصوم الكبير وتكرر برضو في نبوات الأسبوع الآلام. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، هلموا إلى المياه، إلى المسيح، إلى الينبوع الحي، إلى الشبع، إلى أن الإنسان يرتوي ويعيش في الحياة الجديدة. المرأة السامرية كانت حياتها زي البير اللي كانت واقفة عنده. البير ده له قاع، هي كانت من القاع، للأسف كانت من القاع. ولكن السيد المسيح من خلال هذا الحوار الرائع الجميل ابتدى يرفعها ترتفع، وابتدت تبقى كأن البير مليان مية وهي تمثل هذا البير الشبعان الممتلئ الذي يفيض. راحت هناك وابتدت تبشر وتكرز لأهل مدينتها، تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. شيء أكثر من رائع. ويروح المسيح ويقعد عندهم يومين، واليومين دول بيمثلوا عرضتين الصليب. وفي آخر القعدة يقولوا له على فكرة احنا أمننا بيك مش عشان كلام المرأة، لا علشان احنا نشهد أنك أنت مخلص العالم. ويكلموا وياه بالحكاية دهية بأنت مخلص العالم. كانوا أول ناس هم أهل السامرة يطلقوا على المسيح أنه مخلص العالم. يا بسبب وحدة، بسبب إنسان، يمكن أن تكون أنت هذا الإنسان، ويمكن أن يتحاور معك المسيح من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الصلوات ومن خلال المشورة الروحية ومن خلال جلسة الاعتراف. يتحاور معك المسيح له قصد. وأحيانا المسيح يبعتك في مكان، سواء في خدمة أو تتنقل في شغلك أو تسافر أو أي سبب، هو له قصد، له رسالة، في رسالة لك، والرسالة دي إنك تستخدمها. تصوروا وياي لو كانت المرأة السامرية في أول مقابلتها للمسيح قالت له أنت راجل وأنا ست، إزاي تكلمني؟ خدت بعضها جرتها ومشت. لكن المسيح ابتدى يتعامل معها بالأسلوب وبالطريقة وباختيار الكلمات المناسبة لفكرها ولمعرفتها. والبداية الجميلة أعطيني لأشرب، وخطوة بخطوة يمشي وياها ولا يدعها في النهاية إلا أنها تكون إنسانة واضحة وإنسانة كارزة وإنسانة مؤمنة. ودي الكنيسة بتطوبها في أحد السامرية في منتصف الصوم الكبير في كل سنة. أحد السامرية ده بنقراه في الخمسين في الحد الثالث، وبنقراه في السجدة، صلاة السجدة يوم حلول الروح القدس. نفس المقابلة دهيت لأهميتها. الخلاصة إنك حسب الأمثلة اللي احنا تكلمنا عليها في الأسابيع الماضية اتضع، هذه هي الخطوة الأولى. استثمر في السماء، في السماء احتمل التجربة، اعمل عمل مشيئة الله، والنهاردة اشبع وارتوي، والمياه التي يعطيها لك المسيح مياه مجانية. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا حياة مقبولة أمامه، وتكون مصابيح حياتنا مصابيح ممتلئة وفياضة بالزيت، ويعطينا دائما أن نمجده وأن نصير كارزين باسمه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.